الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بالصلاة. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف باء صوم التطوع وما نهى عنه وما نهي عن صومه. قال باء صوم التطوع وما نهي عن صومه. ثم ذكر رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. فعلى ذلك يفتتح المصنف الكلام تحت باب صوم التطوع من خلال هذه الرواية في بيان لفضيلة صوم يوم عرفة وفضيلة صوم يوم عاشوراء وكذلك في فضيلة صوم يوم الاثنين. وقلنا ان التطوع هذا باب من ابواب رحمة الرب سبحانه وتعالى بعباده، حيث ان الفريضة لو كان فيها نقص او خلل فهتجبر عن طريق التطوعات كما بينا قبل ذلك في المسائل السابقة من الكلام عن الزكاة وكذلك صدقة التطوع، ويجبر فيها ذلك النقص لو طرع على هذه الفريضة، وكذلك في صلاة التطوع يجبر بها النقص في تلك الفريضة. كذلك صوم التطوع هيجبر من خلال النقص الذي يطرأ على صوم الفريضة. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وذكر فضل هذه العبادة وفضل الصوم وفضل أيضا امتثال الإنسان لأمر الشارع، عندما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي ربي سبحانه وتعالى كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجد به، كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجد به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العميم لمن تمثل بهذه العبادة، ويبين لنا أيضا أن فضيلة صوم يوم عرفة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام ذلك اليوم إيمانا واحتسابا فإنه يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية. يبقى في بيان أن صوم يوم عرفة من أفضل صيام التطوع، صوم يوم عرفة من أفضل صيام التطوع بإجماع أهل العلم، ولكن لا يستحب صوم ذلك اليوم لمن كان واقفا بعرفة. يبقى الاستحباب والنسب على من كان بغير عرفة، وإجماع أهل العلم أن صوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن فضيلة هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، قال ما من أيام العمل الصالح فيها أقبل الله من هذه الأيام، أي العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأيام أيضا بتشتمل على يوم عرفة، يبقى على ذلك يوم عرفة بتشتمل عليه الأيام العشر الأول من الحجة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. استشكل البعض في كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، يبقى سنة مستقبلية، يبقى كيف يكفر بها ذلك الذنب وأنها سنة لم يفعل بها الإنسان شيء، وأن غير السنة الماضية فهذه سنة مضت على الإنسان، مضت أيام تلك السنة وبالتالي قد ارتكب من هذه الصغائر ما ارتكب الإنسان. فإن أتى وصام ذلك اليوم إيمانا واحتسابا فالله تعالى يغفر له ذلك الذنب ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. وقلنا أن المقصود بذلك أنها تكفر بها صغائر الذنوب، تكفر بها صغائر الذنوب دون الكبائر. قلنا الكبائر حتغفر الإنسان بالتوبة والاستغفار، أما الصغائر فإنها بتغفر عن طريق الحسنات المحيطة، إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطبيق تلك الآية. فهذه حسنات ماحية يمحو الله عز وجل بها الآثام والخطايا والذنوب، ولكن الذي يغفر من خلالها صغائر الذنوب كما بينا قبل ذلك في المرات السابقة. تشكل على البعض كيف يكفر بصوم يوم عرفة السنة الباقية،
يبقى سنة نقول آتية، سنة مستقبلية. قال واجب أن المراد أن يوفق فيها لعدم الإتيان بذنب. قال يبقى معنى الكلام أن الإنسان هيوفق، هيعصم من قبل ربه سبحانه وتعالى يوفق، ألا يرتكب ذلك الذنب. يبقى حسبها كأن الصوم ده عاصم للإنسان، عاصم أن يقع فيه الزلل وفي الذنوب. قال المراد بذلك أنه يوفق فيها لعدم الإتيان بذنب. قال أنه إن وقع فيها بذنب أو وقع منه ذلك الذنب هيوفق للإتيان بما يكفره، أي يكفر به ذلك الذنب. قلنا العلماء يوجهوا الكلام يقولون إما ابتداء أنه لا يأتي بذنب يرتكبه في السنة التالية، قلنا بفضيلة صوم ذلك اليوم، فالله تعالى يعصم هذا الإنسان. دائما كده نعلم أن العصمة باتباع ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى المعصوم من عصمه الله عز وجل، يبقى كيف يا ترى السبيل لكي يكون من المعصومين؟ أن والله تتمثل الطاعات، تعمل هذه اللحظات بطاعة ربك سبحانه وتعالى. الله عز وجل يجعل بينك وبين المعصية حواجز موانع، قلنا وبالتالي هذا العبد لا يقع ولا تزل القدم عندما تزل قدم الناس، لأنه قد قدم من تلك الطاعات التي بنى من خلالها الحواجز والسدود حتى لا يوقع تلك المعصية. والوجهة الثانية التي يذكرها العلماء أنه لو وقع منه الذنب هيوفق للإتيان بما يكفره. يبقى نقول إن العبد لما يتوب من الذنب هذا لم يكن إلا بتوفيق من الرب سبحانه وتعالى. يبقى عشان إحنا نتوب إلى الله عز وجل نوفق إلى طاعة من الطاعات يمحى بها ذلك الذنب، هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، هذا بحول الله وقوته، وليس بحول ذلك العبد ولا بقوته، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى دائما كده وما توفيقي إلا بالله. تذكر إن العبد لما يوفق إلى طاعة من الطاعات هذا لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى لذلك العبد، إلا من خلال هذا المدد والعون الذي ما زال مستمرا بذلك العبد حتى وفق لهذه الطاعة وإتمام تلك الطاعة. عشان العبد يتعرف على نعم الرب ويتعرف على فضل الرب سبحانه وتعالى عليه، وكما قال وبين سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما. فين الفضل اللي هو كيف نرى؟ انك انت مجرد ان تصطفى لاتمام طاعه او تصطفى للقيام بالطاعه او نعمر هذه اللحظات بطاعه الرب سبحانه وتعالى، هذا نوع من انواع الاصطفاء، وهذا ايضا هذا من فضل الله عز وجل، ده من احسان الرب سبحانه وتعالى وانعام الرب سبحانه وتعالى بذلك العبد. وبالتالي لما يقع العبد في ذنب لما يوفق الى التوبه هذا لم يكن الا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى لذلك العبد. والا بنرى ان البعض يرتكب ما يرتكب من الذنوب والمعاصي ولكنه ما زال يتمادى في الذنوب والمعاصي، ما زال متماديا في ذلك، لم يوفق ولم يجد على لسانه ان يتوب الى رب سبحانه او يستغفر ربه سبحانه وتعالى. قلنا على ذلك يبقى دي صوره من صور الجزان التي يقع فيها ذلك الانسان. ولكن العبد المؤمن يوفق الى طاعه الله، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يبقى زادت القدم لكنه لم يتعمد المعصيه، قد تتوافر دواعي المعصيه فيقع تذل قدم العبد، ولكن عند الافاضه يعود وينيب الى ربه سبحانه وتعالى. فلذلك المقالب وجهة بالأول التي يوجه فيها العلماء هذه الرواية كيف يكفر بصوم يوم عرفة السنة البقية السنة المستقبلية. قالوا ابتداء إما أن هو لا يفعل المعصية الله عز وجل يوفقه ويسدد هذا الإنسان حتى يضع الحواجز والموانع حتى لا يوقع المعصية، يبقى ده أمر. الأمر الأول أن الله تعالى يحفظ هذا الإنسان ويصون هذا الإنسان أن يوقع المعصية. الأمر الثاني قالوا لو وقعت منه المعصية لو وفق إلى التوبة والإنابة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال هل يصوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم عند الجماهير؟ فإنه قد كان واجبا قبل فرض رمضان ثم صار بعده مستحبا. يبقى صوم عاشوراء كان واجب، ولكن هذا الواجب ما حتى فرض صوم رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والله تبارك وتعالى ذكر أنه قد فرض وكذب علينا صوم رمضان. لما فرض صوم رمضان عند ذلك كان ناسخا لفريض الصوم يوم عاشوراء، ولكن بقى ذلك الأمر على الاستحباب والنذر، على الاستحباب والنذر. هذا يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ابتداء بصوم عاشوراء، وبعدما فرض صوم رمضان قال من شاء فليصوم ومن شاء فلا. قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم على يوم عاشوراء ومن شاء فليفطر. يبقى على ذلك يبقى الامر انت مخير بين الصوم والافطار، لكن الشاهد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان صوم يوم عاشوراء بعدما كان مفهوما على الصوم نسخت الفرضيه وبقي على الندب والاستحباب، وبقي على الندب والاستحباب. وقال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان كان من قارئ العام الثاني لأصومن تسعاء وعاشوراء، حيث إليه يوم، وأن حتى يكون المخالفة، حتى تكون المخالفة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كفار قريش كانوا يصومون ذلك اليوم، وكذلك اليهود كانوا يصومون ذلك اليوم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا دوما بمخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب، إن كانوا يصومون ذلك اليوم يبقى لا نتركه. ولكن أضاف ذلك اليوم، يبقى أضاف هذا اليوم، وإن البعض يقول كده المخالفة يبقى معنى ذلك أن أنا مخالف أطرق، نقول لا، لا تطرق ذلك الأمر، يعني لا تطرق ذلك الأمر، ولكن لما أضفنا ذلك اليوم التاسعاء يبقى عند ذلك كانت هذه هي المخالفة لصوم أهل الكتاب وصوم اليهود. يبقى ممكن أساسا يعني نوافق طاعة لهؤلاء القوم، مش معنى المخالفة أن نطرق ذلك الأمر. أن نطلب هذا الأمر، لا يصدق كده البعض لما بينقل يعني في مسألة النحية، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، نقول والله إذا كان كفار قريش في الجاهلية أساسا بيلتحون أيضا، يعني عندهم لحية أبو جهل وغير ذلك، يا ترى في الحالة دي نخالفهم كيف نكون مخالفة؟ في الحمد نقول لا، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون مخالفة؟ يبقى نقول ان هم لو اصابوا سنة من سنة الفطرة ليس معنى المخالفة ان احنا نطلب ذلك الشيء، ولكن نجد ان الاسلام اتى ليؤكد ذلك المعنى، اتى ليؤكد هذا المعنى، وبالتالي ذكر المخالفة كاننا نقول بحق ذلك الشارب. يبقى اعفوا اللحى وحفوا الشوارب خالفوا المشركين كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فنقول لو كان اهل الكتاب او كان الكفار بصفه عامه قد يعني يوافقوا طاعه من الطاعات يبقى عند ذلك تكون مخالفه بما شرع لنا وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل كما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، يبقى نقول ان هم كانوا يصوموا وفرض عليهم ذلك الامر، ولكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل بين الصيامين وصيام اهل الكتاب اكلت الصحراء، يبقى أهل الصحراء لفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وكذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نعدل هذا الفطور، وذكر أن اليهود يؤخرون حتى تشتبك النجوم، يبقى يفطروا منا لغاية ما تشتبك النجوم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعدل ذلك الفطر حتى نخالف بذلك أهل الكتاب، فإنهم ما كانوا أبدا يأتون لذلك الفطر إلا عندما تشتبك النجوم. يبقى ده أمر مخالفة، يبقى مش أمر مخالفة ترك الطاعة، يبقى إن كانوا هم أساسا وقفوا طاعة من الطاعات ليس المخالفة ونترك تلك الطاعة، نترك هذه الطاعة، ولكن ننظر إلى هذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني ننظر كيف يكون المخالفة لهؤلاء. فكان صوم عاشوراء والعاشر من شهر المحرم عند الجماهير كان واجبا قبل فرض رمضان، ثم صار بعده على الاستحباب والنذر، صار بعده على الاستحباب والنذر. ولذلك وردت روايه عن ابن مسعود رضي الله عنه لما بيتكلم عن صوم عاشوراء قال كنا نصوم ثم ترك، كنا نصوم ثم ترك، هل معنى كده ترك الصيام يعني نسخ حكم ذلك اليوم؟ لا، مقصده كانوا يصومون على اساس ان هو فريضه، ولما بعد ذلك فرض رمضان ترك، اي ترك كفريضه، ولكن بقى على ندب الاستحباب بدليل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليطلب من شاء ايه فليفطر، يبقى نقول والله الامر مخير به، يبقى دعا على النذر والاستحباب ورفعت الفرضيه فقط، رفعت الفرضيه ولكن بقى الامر على النذر والاستحباب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصوم يوم عاشوراء الا ان كان موفقا لصومه، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يصوم عاشوراء الا ان كان موفقا لصومه. يبقى نقول والله ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال ان احنا كنا بنصوم يوم عاشوراء وبعد ذلك ترك الصوم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان يصوم يوم عاشوراء الا كان موافقا لصومه، يبقى موافق لايام الصيام بتاعته، فكان يصوم ذلك اليوم. نقول هؤلاء ليسوا ايه؟ بحجه، الحجه في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما بين، قال لو كان من قبل العام التالي يبقى يصومن تسعة عاشوراء. دي مثلا. المثال الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم عاشوراء بعدما فرض صوم رمضان قال من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، يبقى على ذلك جعلوا على النذر والاستحباب. وايضا بين ايدينا هذه الروايه التي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنه الماضيه، يكفر السنه الماضيه. ثم ذكر قال هذا الحديث ان صوم عرفه افضل من صوم يوم عاشوراء. ثم ذكر شرعيه صوم يوم الاثنين وان النبي صلى الله عليه وسلم علل صوم يوم الاثنين بما ذكر فضائل ذلك اليوم، هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القران عليه، كان كل ذلك في يوم الاثنين. يبقى لما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه، فدي فضائل هذا اليوم كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يقول العلماء فيه دلاله انه ينبغي تعظيم اليوم الذي احدث الله فيه على عبده نعمه بصومه والتقرب فيه. هذا الكلام ده يبقى هنستدل من خلاله ان احنا هنعظم اليوم الذي احدث الله فيه على عبده نعمه بصومه. لكن نقول دي امور يعني توقيفيه، دي عبادات، هذه عبادات. ان كان ذلك الامر فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضائل هذا اليوم، يعني فضائل هذا اليوم، فعلى ذلك قال يبقى نقول والله اليوم اللي التزم فيه الانسان يتقرب فيه الله عز وجل بصومه، نقول يبقى ده معنى الكلام؟ لا، ده معنى الكلام ان هو يستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لما سئل عن صوم الاثنين، قال اليوم ده انا ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. فعلى ذلك فايه؟ شرع لنا صوم هذا اليوم. يا ترى دي العلل اللي هو فرض من خلال صوم بيوم الاثنين معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم الاثنين والخميس قال ان الايام ان الاعمال تعرض على الله تبارك وتعالى في يومين الاثنين والخميس. يبقى لما ذكر الكلام ده مش هي العله التي من خلالها شرع فيها الصوم، حتى لو كانت هي التي شرع من خلالها الصوم قلنا دي عبادات، والعباده دايما توقيفيه توقيفيه. فنقول والله ان انا اليوم اللي انا التزمت فيه، يبقى الانسان كده يتذكر هذا اليوم الذي وفقه الله عز وجل للهدايه والى الطاعه والى سبيل المؤمنين. عند ذلك نقول يبقى ينشئ هذا اليوم صوم؟ نقول لا، عبادات توقيفيه توقيفيه. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فضائل هذا اليوم لكن نقول ان الصوم دي عباده وما كانت الا واحده من عبادات توقيفيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى في يومي الاثنين والخميس، فاحب ان تعرض ان يعرض ذلك العمل وهو صائم متلبس بضاعه متلبس بطاعه. ونتذكر كده ان هناك ملائكه يتعاقبون فينا في صلاتي الصبح والعصر، يبقى في صلاه الصبح وفي صلاه العصر يتعاقبون فيكم ملائكه الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان لابد ان يكون عنده حرص شديد على الاتيان لصلاه الجماعه خاصه في هاتين الصلاتين. يبقى نقول ان احنا يبقى عندي حرص شديد كده تدقيق ان يعني اخشى ان تكون علينا صلاه الفجر في جماعه او صلاه العصر في جماعه. يبقى نقول على الرغم ان الانسان مطالب بصلاه الجماعه في كل الاوقات الا ان كان من اصحاب الاعراض التي تدخل بها الجماعات كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول نؤكد على هاتين الصلاتين. يبقى من صلى بردين دخل الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاه دي بالذات هناكد عليها، اكد عليها ليه؟ نقول لان في ملائكه الليل والنهار يجتمعون في صلاه الصبح وفي صلاة العصر. فيعرض هؤلاء الذين باتوا فيكم، والله تبارك وتعالى يسألهم كيف تركتم عبادي. يبقى نقول أنا لا أتخلف، أن الله تعالى يسأل الملائكة الذين باتوا فينا عندما يعرضون ربهم سبحانه وتعالى، والملائكة دي تتعاقد فينا صلاة العصر وصلاة الصبح. يبقى أنا ما حاولتش أكون ممن يغيب عن تلك الصلاة، يبقى أنا مش هحاول إن أنا أكون ممن يغيب عن تلك الصلاة. فنقول أن الملائكة يشهدون لي عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى الملائكة كده فلتلم صلاة العصر يا جماعة، أعلم الآن أن هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فينا يشهدون لي عند ربي سبحانه وتعالى، وكذلك في صلاة الصبح. يبقى نستشعر ذلك الكلام. يبقى مش عبارة كده عن رواية يتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار ثم يعرض هؤلاء الذين باتوا فيكم ويسأل الله عز وجل إلى آخر الرواية. الرواية احنا قلنا لا، الرواية دي أنا من أهلية، أكون من أهلية، فأنا بأكد على نفسي أن أكون من أهل تلك الرواية. يبقى لا تفوت أبدا صلاة الصبح إلا وأنا مصطفي في صف الجماعة، لا تفوت صلاة العصر إلا وأنا مصطفي في صلاة الجماعة. قلنا حتى لا أغيب عن الذكر، يعني حتى لا أغيب عن الذكر أبدا. الله تعالى عندما يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، أكون في من قال عنه الملائكة يشهدون له أنه ممن حضر تلك الصلاة. فكذلك أيضا الإنسان بيأكد على نفسه أن يصوم هذه الأيام اثنين وخميس. لماذا؟ للأعمال بطهرة على الله سبحانه وتعالى. أنا أحب أن يعرض لي ذلك العمل على ربي وأنا متلبس بالطاعة. يبقى عند عرض هذا العمل على ربي سبحانه وتعالى أحب أن أكون متلبس بالطاعة. يبقى كده نتهيأ، يبقى نتهيأ كما يتهيأ الإنسان ليوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يبقى بتزين للعرض الأكبر، بتزين أيضا عندما يتم عرض هذه الأعمال على ربي سبحانه وتعالى. ماذا ظهر؟ يبقى في يومين الاثنين والخميس. فأنا عند ذلك يبقى الإنسان نقول يتزين بالطعام. الزي الأساسي للإنسان هو أن يتزين بالطعام كما قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى دي زينة العبد المؤمن. يبقى زي ما الناس كده أهل الدنيا بيتزين في هذا الملبس، نقول ملبس كده منمق، كذلك أهل الطعام بس يتزين أهل الطعام. يبقى نقول عن طريق الطعام، عن طريق الصيام، عن طريق القرآن، عن طريق الذكر، عن طريق الاستغفار. يبقى ده حال المؤمن، نقول هذا طعام المؤمن وهذا ملبس المؤمن. يبقى طعام المؤمن طعام وملبس المؤمن طعام، ولباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما تعرض عمل هذا الإنسان على ربي في يوم الاثنين والخميس، يبقى هذا الإنسان يكون في أبهى صورة، في أبهى صورة يرى على ذلك الإنسان أنه كان متلبسا بطاعة ربي سبحانه وتعالى، بصيام قلنا، بذكر، باستغفار، بتوبة، بقراءة القرآن، بأمر معروف نهي عن منكر، إلى غير ذلك من الطاعات. قلنا طاعات كثيرة، قلنا ينتقل العبد من طاعة إلى طاعة، لو مل من طاعة لوجد هذه طاعة أخرى يستطيع أن يتلبس بها دون أن يكون هناك ملل في حياة المؤمن، فإنه يتقلب من طاعة إلى أخرى. فعلى ذلك يبقى في صوم التطوع، يبقى هذه فضيلة صوم يوم عاشوراء، فضيلة صوم يوم عرفة، وكذلك فضيلة صوم يوم الاثنين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من صوم التطوع هو صوم الستة من شوال، من صوم التطوع صوم الستة من شوال، هذه أيضا من التطوعات. لذلك قال في رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. ونقول أيضا دايما الإنسان بيحب الحافز، والإنسان بيحب كده دايما الحافز، قلنا دايما يبقى ليه عن صوم الستة ديت؟ ربما في مقابل كده، في عوض، يبقى في حافز، حافز يدفع الإنسان أن يتمثل هذه الأيام، لا تفوت منه أي فضيلة من هذه الفضائل، وبالتالي يبقى نتطوع لربي سبحانه وتعالى بصوم هذه الأيام. قلنا دي كلها تكييف النفس، الإنسان يحتاج إلى تكييف النفس، إن هو يكون من خلق الإنسان ومن سنة أنه ما من طاعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قد تأهل الإنسان لفعلها. ونتذكر دوما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فيما يروى ربي سبحانه وتعالى ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. يبقى نتذكر كده النوافل إيه؟ قدامك المجال، نقول قدامك المجال، إيه اللي يمنعك من عدم الصيام؟ إيه اللي يمنعك؟ قلنا الباب اللي هيدخل منه الصايم هو باب الريان. قلنا الريان ليه؟ يتناسب مع حاله. يبقى هذا الانسان جاع لله وعطش لله سبحانه وتعالى، المقابل كده يجازى بباب الريان، يجازى. نقول الامر الوصول لهذا الامر محتاج الى نوع من انواع الجهد والمشقه، نوع من انواع الجهد والمشقه. الان انا يعني احتاج الى المال، ولكن نمسك هذه النفس ان تطعم ذلك المال تقربا لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ونعرف من حاجه الانسان لذلك. ولكن لماذا طلبت هذا الامر؟ يبقى قدم محبوبات الرب على مألوفات ومحبوبات النفس. قلنا علاج، الامر محتاج لعلاج. والجنه طريق الجنه قلنا طريق به وعوره، به عقبات بثت في الطريق، حفت الجنه بالمكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الانسان محتاج الى تاهيل. قلنا نأهل كده النفس، وكذلك ايضا نكون من سمت خلق هذا الانسان، انه ما من طاعه حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم او ارشد اليها او فعلها الا وقد اوهي الى ذلك الانسان تماما لكي يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. هو الامر طريق الجنه يعني عمره ما حتصل الى ذلك الطريق، ونقول ان الانسان يكون يعني في مع اهل الدنيا او ان هو يتمتع بالدنيا وكذلك لا يعمر لحظات بالاخره. لا، طريق الجنه قلنا طريق يعني به مشاق، طريق به وعوره. نقول الطريق ده غير ممهد، غير ممهد، ولكن لما نقول هذا الطريق حنصل الى المتاع. قلنا هذا المتاع الذي نصل اليه يعني لا يتكافئ ابدا مع ورود هذا الطريق. نقول يعني متاع عظيم، فضل عظيم من رب سبحانه وتعالى لا يتنازل. ظننا ان الطريق به مشاق، ولكن لما الانسان يلمس الجائزه ويرى الجائزه نقول تهون كل صعوبه من هذه الصعوبات حتى نصل تلك الجائزه. يعني ظن الانسان والله وعرض الطريق ده قد نصل الى متاع، في تصور الانسان قد يكون ذلك المتاع بحجم معين. نقول شتان بين الامرين. الله عز وجل كما قال اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين راى ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلنا والله ده لا يتناسل ابدا مع المرور اللي احنا بنظن انها معروره وعوره او مشاق، هذه هينه جدا. نقول المتاع الذي يعطينا اياه ربنا سبحانه وتعالى تهون من خلال هذه الصعاب وتلك العوره وذلك المشاق. لكن هي مساله موازنه، محتاج ان احنا نوازن بين الامرين. وبالتالي نقول العلماء قالوا من طلب الراحه ترك الراحه. الراحه الحقيقيه بتاعتنا لما نطلع باقدامنا الجنه، لما نكون من ساكن الجنه، دي الراحه الحقيقيه. وبالتالي تطلب الراحه؟ قال تترك الراحه. يبقى نقول نحن بعمل متواصل بالليل والنهار في جد واجتهاد بالليل والنهار، وبالتالي امتى وقت الراحه؟ عندما ياتينا الموت، عندما نبشر عند الموت، عند ذلك هذا هو وقت الراحه. لذلك كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الايه؟ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. يبقى بشرى. هم يعني حتى قبل ما يخرج، قبل ما يخرج من الدنيا يبشر بالنتيجه. قلنا يبشر بالنتيجه، ابشر بالجنه. يبقى عمل من اجل الجنه وكان فعلا عمل داوود يواصل الليل بالنهار، ومن قطع عن ذلك العمل بجد واجتهاد، وبالتالي وصل الى المنزل، وصل بتوفيق ربه سبحانه وتعالى الى المنزل. فمن طلب الله، من طلب الراحه ترك الراحه. يبقى ما تنظرش لنفسك كده والله يعني محتاج لقسط من الراحه، اقول لك لا، يعني لم ياتي الزمان بعد. يعني محتاج لقسط كده من الراحه، اقول لك ما اتاش الزمان بعد، لسه وقت الراحه ما جاش. انت وقت الراحه لما ياتيك الموت وتبشر، هو عند ذلك لك ان ترتاح، لك ان ترتاح. ولذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حيرت بأبأس أهل الأرض، يبقى ده راجل فقير ما كان يجد نقول قيمات حتى، كانش واجد لا طعام ولا شراب ولا ملبس ولا مسكن، بقى أبأس أهل الأرض يكون من أهل الجنة المؤمنين، يغمس غمسة واحدة في الجنة، فعند ذلك يقول والله ما رأيت بؤسا قط، ما شافش أبدا في حياته. قلنا عاش حياته الطويله في الدنيا وكان في بؤس شديد، تخيل كده يعني انسان صوره بؤس تام، ولكن هو كان طائع لرب مؤمن، وبالتالي هنغمس غمسه واحده في الجنه. عند ذلك يقول والله ما رايت بؤسا قط، ينسى تماما دي غمسه واحده، بغمسه مش هنقول والله ده عاش في الجنه، ده غمسه واحده في الجنه. ويؤتى بانعم اهل الارض من المطربين، من الفجار الكافرين المكذبين بكلام ربهم سبحانه وتعالى، فيغمس غمسه واحده في النار. عند ذلك قلت والله ما رأيت نعيما قط. نتخيل متاع الدنيا ده كله ما يساويش لمسة واحدة في النار. هما لما يكون ده طعام وشراب وده مكانه وبالتالي يحرص في ذلك المكان لغمسة واحدة هتنسي الإنسان، تنسي الإنسان حياته السابقة. يبقى لو كان المؤمنين وكان هنا في البؤس، يعني تخيل أي صورة من صور البؤس، تخيل أي صورة، قلنا يعني كأنها صورة حتى مش موجودة، تخيل صورة من صور البؤس كده لما نأتي ثم يغمس غمسة واحدة في الجنة، يقول والله ما رأيت بؤسا قط، ما شافش بؤس في حياته، لم يرى، يقولوا ده بقى من المطربين والمنعمين ولكنه كان من الكافرين، لما يغمس غمسة واحدة في النار، والله ما رأيت نعيما قط، كل اللي مرة ده زال، زال تماما. قلنا بغمسة واحدة من النار، لو بتانا الإنسان يرى الرؤية اللي هي يعني على ذلك نقول يعني نقول إن هو هيكون في سعي ذلك، نقول لا يصدر فرصة واحدة لنفسه إلا وكان يعمل تلك اللحظة بطاعة ربي سبحانه وتعالى. قلنا نقول إن المنظر مرئي أمام هذا الإنسان، مرئي أمام الإنسان، رأى الجنة ورأى النار، وبالتالي هو في طلب الجنة يسعى إلى طلبها، وكذلك يسعى إلى الفرار من النار. قلنا لأنه رآها، رأى الجنة ورأى النار، فعند ذلك لا يتقاعد أبدا عن العمل. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان الصيام الضار، كان الصيام الضار. قال في دون استحباب صوم ستة أيام من شوال، هو ماذا طبعا يعني جماهير العلماء، وقال الإمام مالك يكره صوم هذه الأيام، قال يكره صوم هذه الأيام. فنقول الإمام مالك رحمه الله قال ذلك الكلام أنه ما رأى أحد من أهل العلم يصوم هذه الأيام، ولئلا يظن وجوب هذه الأيام، كان ده تعليله، تعليل الإمام مالك رحمه الله إن هو قال يكره صوم هذه الأيام. يا ترى ليه؟ قال لئلا يظن العام أنها واجبة ولقربها من رمضان، لكن طبعا نقول ده تعليل لا يستقيم، قول العلماء ده تعليل واجب، ولكن كما يقول وما أحسن ما قال ابن عبد البر رحمه الله إنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث، الإمام مالك لما قال الكلام ده يعني قال الكلام ده والحديث كده أنه زي ما نحن نقرأه، قال لا، في العلماء يعني هؤلاء علماء أجلاء، ولكن كما قال ابن عبد البر رحمه الله أنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث، قال لو بلغ الحديث ده لقال به، لكن كل مسألة يبقى لما نجد عالم العلماء أو صحابة الصحابة رضي الله عنهم ممن يرشد لهم بالصلاح والخير، وكذلك ايضا قبول الامه لقول هؤلاء ايضا كاعلام وائمه، فنجد ان هو دائما يعني قد لو تكلم بكلام مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم اعلم انه لم يصل الى مسمعه هذا الكلام، ولو وصل الى مسمعه هذا الكلام من طريق صحيح قلنا ما كان يتوالى ابدا، وقلنا العلماء وضعوا لنا قاعده كده، وضعوا قاعده قالوا ان مذهبه هو الحديث، مذهبه الاساسي هو الحديث، وأن القول ده خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربه بقول عرض الحائط، يعني قول ده ملوش قيمة، يعني قوموا بمحو ذلك القول بمسحه بحكه، ولكن قال ما زال هو الحديث. فلما نيجي نجد قول أي عالم من العلماء من هؤلاء العلماء الذي شهدت له الأمة بالصلاح والخير، فعلى ذلك نقول أن ذلك العالم قوله كان مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ابتداء، نقول أن هذا الكلام لم يصل إلى مسمعه أو وصل إلى مسمعه من طريق ضعيف، لكن لو صح وثبتت هذه الرواية نقول ما كان أبدا يتوالى العلماء من العمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما قال الإمام مالك رحمه الله هذا الكلام يبقى كنتيجة أن هو قال لئلا يظن العامة وجوب صوم الأيام الستة من شوال لقربها من رمضان، يبقى خايف على عقيدة الناس، خايف على عقيدة انهم يظنوا انها واجبة كأنهم مد رمضان يعني اكثر من المدة مدة رمضان، فخاف على ذلك الامر، وبالتالي لكن لو ثبت عنده الرواية وكان صحيحة ثابتة لا قال كما قال العلماء بهذه الرواية. وطبعا كما قلنا الرواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، كان كصيام الظهر، قال على اساس ان حسنة بعشر امثالها، حسنة بعشر امثالها، يبقى نقول والله صمنا رمضان وستة من شوال يبقى هنضرب دي في عشرة، يبقى كنا صمنا الظهر اي صمنا هذا العام، صمنا عام على اساس الحسنة عشر امثالها، يبقى نقول والله شهر رمضان يبقى بعشر شهور كده، وست ايام ثلاث ايام بشهر، ثلاث ايام بشهر، ذلك هنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم 3 أيام من كل شهر. حتى 10 ثلاث 3 يبقى 10 30 يبقى 6 أيام دول بالشهرين، يبقى كأنه صام الدهر يصام ذلك العام على أساس هذه الحسبة، ألا وهي أن الحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صوم 6 أيام من شوال سواء كانت متفرقة أو كانت متتابعة، يبقى يا ترى 6 أيام دول نصومهم إمتى؟ إمتى نقول والله الصوم ده بيبدأ من اليوم الثاني من شوال، اليوم الأول من شوال اللي هو إيه؟ يوم الفطر. يوم الفطر، يوم الفطر ده اللي هو يوم واحد، احنا عندنا عيد الفطر كام يوم؟ ثلاثة، الناس تقول كده أنا ثلاثة أو يوم واحد، يوم الفطر ده يوم واحد، وبالتالي ممكن نبدأ الصوم من اليوم الثاني، اليوم الثاني، لكن جرت عادة الناس إن عيد نقول عيد الفطر ده ثلاث أيام، يقول لك لا هو يوم واحد، هو اسمه يوم الفطر، وعيد الأضحى يوم الأضحى، والأيام الثلاثة اللي بعد كده أيام التشريق كما تنطق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم صوم يوم الفطر. وبالتالي اللي عايز يصوم شوال نقول له امتى يبتدئ التوقيت؟ من اليوم الثاني، اليوم الاول يحرم صوم وبيبدا من اليوم الثاني، يقول الامر ايه؟ متسع، الوقت كده متسع، 6 ايام نقول على مدار ذلك الشهر، نصومها متتابعه، نصومها متفرقه، نقول والله باي صوره من الصور، المهم ان احنا اوقعنا صوم هذه الايام السته في شوال، يبقى نقول الوقت فيها اتساع، يبقى نقول ادي زي التوقيت، بدايته كده نقول من 2 شوال، من يوم الثاني شوال، نهايته لغاية نهاية شوال، يبقى انك انت تصوم هذه الستة في خلال تلك المدة، قلنا بدأناها من يوم الثاني فبيا ونعمل، بدأناها والله من الأسبوع الأول فبيا ونعمل، صمنا والله يعني يوم في يومين في كل أسبوع، أي صورة من الصور، متفرقة ممتنعة، أقول بأي صورة من الصور، المهم في النهاية لما يجي نهاية شوال يبقى احنا صمنا 6 أيام من شوال. في نهاية الأمر كده يقول إن إحنا قلنا هذه الأيام الستة من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كانت أصنام الظهر، وأصدق الكلام يبقى 6 أيام من شوال نقول في بداياته في نهاياته مجتمعة متتابعة متفرقة بأي صورة من الصور. قال ولا دليل على إطلاق قولنا من أول شوال إذ من أتى بها في شوال في أي أيام صدق عليها أنه أتبع رمضان 6 من شوال. أتبع رمضان 6 من شوال. بيتكلم بعد ذلك أيضا على مسألة، على مسألة يا ترى يعني أيهما أفضل، أفضل صورة لصوم هذه الأيام. قال إن هي أفضل صورة إن هي تكون يعني من بعد يوم الفطر، أفضل صورة. إحنا قلنا دلوقتي يجوز إن إحنا نصوم هذه الأيام الستة متتابعة متفرقة، بداية توقيتها من يوم الثاني. وانت التوقيت كده متسع حتى نهاية الشهر، وانت لما يجي نهاية الشهر كده يبقى يساوي ان احنا نصوم 6 ايام بأي صورة بعد الصورة، لكن افضل صورة ان احنا نصوم من اليوم التالي بعد الفطر. طب يا ترى لماذا هي افضل صورة؟ لانها صورة في المبادرة بالخير وفعل الطاعة. يبقى العلماء قالوا ان دي افضل صورة ليه؟ عشان يكون في مبادرة بالخير وفعل الطاعة، في فعل الطاعات نتسابق وأيضا نبادر إلى فعل الطاعة، نبادر إلى فعل الطاعة. قلنا زي بالضبط كده إنسان عليه كفارة يمين، حلف في يمينه ولا يملك إن هو أساسا لا يعني هيطعم مع 10 مساكين ولا يقوم بكسوتهم ولا يعتق رقبة، ما عندوش، فنقول له والله أنت عليك صوم 6 أيام، أنت يصومها والله الكفارة على التراخي مش على الفور، لكن من الأفضل إن هو يفعلها إيه؟ على فور حتى تظهر الذمة، يبقى كده عليه دين ان شاء الله هذه الذمه، اقول ما فيش توقيت لها بس تسارع وتبادر، قلنا حتى يكون ابراء الذمه، يملي الذمه ممن شاء فيه الذمه بهذه الكفاره، وده الافضل. هنا نفس القضيه، انت يقول له والله ليك هذا الصوره، بس افضل توقيت افضل صوره تصوم فيها 6 من شوال يعني هو شهر بعد يوم الفطر. يقول عشان دي طاعه، اذا المبادره بفعل ايه؟ الطاعه، المبادره بفعل الخير، ففيها المبادره والمصارعة بفعل الطاعة. قلنا قد يبقى بيعمل عارض للإنسان قد ينشغل بذلك فلا تأمن، فخلينا والله احنا في الوقت المضمون طالما ان انا عندي ساعة اصوم اصوم ما اجلش، لدي فعل الطاعة تحاول انك انت تتمم الطاعة في اقرب واقرب فرصة تتاح للإنسان. قلنا ممكن الإنسان كده يعني نقول والله انا هاخد راحة وبعد كده اصوم، قلنا والله طالما انت عندك امكانية تصوم صوم البداية، صوم البداية. قلنا ما نأمنش
يعني ما يمنش ممكن أساسا يأتي شاغل الشاغل به الإنسان فلا يفعل ذلك. قلنا الإنسان الآن في عافية وفي صحة ممكن يصاب بمرض يمنعه ذلك المرض من الصواب والله يبادر بالنية. لكن نقول كان عندنا ساعة إن إحنا إيه نصوم هذه الأيام يعني فرق يعني لما يصاب بالنية شيء ولما يمارس العمل شيء آخر لما يمارس العمل شيء آخر. فلذلك نقول حتى لو كان الوقت موسع يبقى نقول في الحالة دي تتمم هذا العمل في البداية وتارعه إلى مغفرة سارع يبقى تسارع كده المبادرة والمسارعة بفعل خيرات. هذا طبعا أفضل صورة من الصورة هذه أفضل صورة من الصورة. هل يا ترى يعني من كان عليه أيام رمضان يصوم الستة من شوال أولا أم لا يصح؟ يعني يا ترى لما يكون امرأة أو رجل أو نقول امرأة عليها الحل حاضر تلك المرأة في رمضان بالتالي نقول هي هتصوم هذه الأيام الستة من شوال هل يا ترى تصوم أولا الستة من شوال وبعدين تقدم عليها الصيام ولا تقدم عليها من الصيام عشان تتمم رمضان وبعد كده تصوم الستة من شوال؟ يعني نقول إن الأمر يعني على خلاف بين العلماء. بعض العلماء قالوا إن ظاهر الرواية قال من صام رمضان هذا الظاهر كده إتمام رمضان ثم أتبعه يبقى بعد كده بعد ما تم رمضان يصوم الستة من شوال يصوم الستة من شوال. فبعض العلماء قالوا إن هو يتمم ما عليه الدين أولا وبعدين تصوم هذه الأيام تصوم هذه الأيام دي صورة من الصورة. وبعض الجانب العلماء قالوا إن جاز لها أن تصوم شوال ثم تتمم بعد ذلك ما عليها من رمضان لأن في حقيقة وكأنها تمت رمضان ده في حقيقة لأن الأيام بتاعة الحيض هي مأمورة بالفطر فيها مأمورة. فقالوا في الحالة دي لما تصوم جاز لها ومثلوها كده قالوا ده كحالة تطوع قبل الفريضة يعني قالوا الكلام ده قالوا يبقى ممكن تصوم شوال عشان وقته يعني مضيق بالنسبة لأداء رمضان في قضاء رمضان كل الوقت موسع عندها لغاية رمضان القادم فالوقت فيه موسع. قالوا الست من شوال الوقت فيها مضيق يعني ده أساسا مخصوص ومقيد بشهر شوال فقالوا إن هي ممكن تصوم الست من شوال قبل أن تقضي ما عليها من رمضان لأن وقت رمضان في القضاء موسع ووقت الست من شوال مقيد. ويمثلونها كده قالوا ده كحالة التطوع قبل الفريضة قالوا زي حالة التطوع قبل الفريضة يقولوا إيه دخل وقت إيه؟ الظهر دخل وقت الظهر فعلى ذلك ممكن أنا أصلي نافلة أصلي نافلة صليت سنة الظهر القبلية صليت سنة الظهر القبلية أراضي نتنفل نافلة مطلقة نتنفل نافلة مطلقة وبعد كده أصلي ومع أن وقت الظهر دخل وقت الظهر دخل يقول الآن يعني دخل وقت الظهر فإن شاء الله الذمة بأداء هذه الفريضة لكن جاز منه يدي يدي التطوع قبلها فقالوا دي نفس الصورة يعني دي نفس الصورة يبقى الجمهور على صيامها حتى لو كان عليه أيام من رمضان قالوا حلوة كحال التطوع قبل الفريضة بالنسبة للصلاة بالنسبة للصلاة. لكن نقول جانب العلماء منعوا وقالوا من صام رمضان ده هذا ينطبق على من أتم صوم رمضان فمن كان عليه أيام من رمضان يقضي هذه الأيام ثم يصوم الستة من شوال. فنقول إن أمر كده يعني على قولين والأمر طبعا من الخلاف بين العلماء ده خلاف بين العلماء لكن الجمهور على صيامها حتى لو كان عليهم أيام رمضان وشبهوها بحالة التطوع قبل الفريضة في مسألة الصلاة. بعد ذلك بيتكلم عن فضل الصيام التطوع بصفة عامة فضل صوم التطوع بصفة عامة. قال في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. نقول هذا فضل صوم يوم تطوع يبدا يوم التطوع. قلنا لما نيجي روايات تتكلم عن فضل التطوع في أي مسائل مسائل ده الكلام ده على التطوع على اللي هو مسائل النفس على المستحبات والمندوبات نقول على ذلك الثواب الذي يعطى على الفريضة نقول يعني بول شاسع بينه وبين الثواب الذي يعطى على النافلة على أن النافلة دي ليس لها قيمة إلا بعد أداء الإنسان للفريضة. يبقى لو إحنا كده ننظر للإنسان هذا الإنسان يعني يتنفل كثيرا
لكنه لا يؤدي صلاة الفريضة. أقول لا، النافلة ليس لها قيمة، إنسان عنده مال كثير يتصدق لكنه لا يخرج زكاة المال. قلنا قد يتصدق بالمال أوفر من مال الزكاة، نقول لكن الذمة لا تبرأ إلا بأداء ذلك الواجب. فدايما النافلة دي مرتبة ثانية يهتم بها بعد اهتمام الإنسان بأداء الواجب. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. أحب ما تتقرب إلى ربك الفرائض. لذلك الله عز وجل فرض عليك أن كل النافلة ممكن يعملها ولا يفعلها، لكن أنت مأمور بفعل هذه الفريضة. أحب ما تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى هو الفرائض، ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. بس الكلام ده يعني يتقرب إلى ربك بالنوافل بعدما أتم الواجب. بعدما أتم الواجب، ما يجيش إن إحنا نتم كده بصوم النوافل ونترك صوم الفريضة، نترك صوم الفريضة. نقول دي نوافل، يعني هذه النافلة، النافلة دي أساسا الدافع إليها كان صوم الفريضة أساسا، وده اللي أنت مطالب به، وده اللي أنت هتحاسب عليه. لو قصر الإنسان في النوافل فعلى ذلك نقول هيعاقب، لكن لو قصر الإنسان في الفريضة هيعاقب ذلك الإنسان، هيعاقب. يبقى نقول عند ذلك يبقى الإنسان ينتبه إن النافلة يعني هذه قيمة النافلة، وده التوابل اللي هيعطاه الإنسان على النافلة. ونقول إن هيحجز من وجه الإنسان وبين النار 70 خليفة، ورد وصوم ذلك اليوم تطوعا لرب سبحانه وتعالى. كل الكلام ده لما انطبق على النافلة اعرف إن الثواب الذي يعطى الإنسان على الفريضة نقول يعني أجزل من ذلك، أكثر من ذلك بكثير. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضيلة الصوم في سبيل الله، قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. مقصود العبد كده العبد المؤمن الطائع لربه سبحانه وتعالى. قال: في إذا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. قال فيه دلالة على فضيلة الصوم في الجهاد ما لم يقع بسببه عن قتال العدو، وكان فضيلة ذلك لأنه جمع بين جهاد العدو وجهاد النفس في طعامه وشرابه وشهوته. دي نوع من أنواع التربية. يبقى نقول الصوم ده نوع من أنواع التربية ونوع من أنواع تزكية النفس. تذكر دوما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أثر الصوم في سلوك الإنسان، أثر الصوم في سلوك الإنسان. نقول لما تصوم كده يوم وإنسان يجهر عليك، إنسان يقوم بسبك أو بشتمك، يبقى ماذا تفعل؟ إني امرؤ صائم. قل والله يعني الإنسان ينظر إليه أقوى أن أنا أقوم بضربه، يعني أقوم بضربه ورحمه، ولكن لا. نقول الاستعلاء، استعلاء دائما على المعصية وعلى أهل المعصية، استعلي استعلاء بالطاعة والإيمان. فنقول أهل أفضل الصوم في تهذيب النفس، تهذيب النفس. قل لك والله الإنسان يبقى نقول أنه هو غضبه غضبه سريع، غضبه سريع. نقول والله انك انت اساسا عايز تعالج الغضب ده، يبقى عالج الغضب ده بالطاعه بالصوم. الصوم ده تاديب للانسان، تاديب. يبقى مش نقول والله ده لما يصوم يقول لك ما حدش يكلمه عشان ده صايم، لا، ده قلبوا المساله تماما، مساله مطلوبه تماما. هو ده فساد عند الناس، فساد. وبالتالي نقول لا، ده لو انت عايز تعالج الغضب السريع بتاعك ده يقول لك والله انك انت الصوم يقوي اراده الانسان، صوم لا ليقوي إرادة الإنسان. أقول لأنك أنت تترك المألوفات، أشياء محبوبة للنفس كده، الطعام والشراب، تترك المألوفات ليه؟ يبقى تقربا للرب سبحانه وتعالى. فنقول أنك أنت بتقدم محبة الرب سبحانه على محبة مألوفات النفس، يبقى نوع من أنواع التربية. يبقى نقول نوع من أنواع الصبر، وكذلك أيضا تقوية للإرادة، تقوية للإرادة. يبقى نقول على الرغم أن إيه أقدر آكل أقدر أشرب في اليوم اللي أنت بتتطوع فيه، يعني لو انت اساسا انسان كده اصيب بالجوع ماذا يفعل؟ يقدر يستطيع ان ياكل. نقول والله انت مخير بين امرين، اتمام الصوم والفطر، ولا حرج في ذلك الامر. نقول والله يصيب الانسان محتاج يعني اصيب بعطش شديد بضمع شديد، نقول والله انت مخير بين امرين، انك انت تتمم الطاعه او تفطر، ولا حرج في ذلك، ولا ياثم ولا حرج ولا يؤمر بقضاء. قلنا لانها نافله، نافله مخير، وده اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بنتغير ان احنا نتمم ذلك الصوم مع الشعور بالالم كنتيجه الجوع والعطش، لكن نقول ما احلى ذلك الجوع عندما يعني يتقرب الانسان من خلاله الى ربه سبحانه وتعالى، قرب الى الله عز وجل. ف فالمسألة مش مسألة إن أنا حرمان من طعام وشراب، لا، ده تهذيب للسلوك، وإن عشان نستقيم في السلوك يبقى الصوم يؤثر على تهذيب سلوك الإنسان، والصوم يؤثر على يعني التزام الإنسان بالاستقامة على السلوك والآداب التي بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى وذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان الإنسان عنده خلق كده من الأخلاقات المعوجة نقول عليك بالصوم، نقول عليك بالصوم. مش الصوم بقى كما بينا ان البعض يظن ان ده هيبقى يعني يقول لك والله ما حدش يكلمه الان ليه عشان ده صايم، حدش يكلمه الان صايم، يقول لك لا، ده نقول ان انت نقول عكسنا المساله تماما، عكسناها تماما. ده الصوم يقوي اراده الانسان، يخليك ضابط للسلوك، يخليك كده انك انت تتحكم في انفعالاتك. يبقى بتحكم في الانفعالات، نعم، ده بقول لك تخيل كده انسان بيستفزك، يبقى وانا صايم كده انسان بيستفزني، يعني نقول عارف ان انت صايم وانك انت لا تقوم بخدش ذلك الصوم، واعلم من حالك انك من ممن يمتثلون لاوامر الشارع. فهو صايم كده، تخيل انسان عارف عنك الكلام ده ويجي يستفزك، يجي كده بالسب او الشتم او الجهال عليك، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يا ترى كده اتبع النفس ولا اتبع كلام النبي؟ يعني اتبع مين؟ اتبع مين؟ في الحاله دي افضل لنفسي، لو غضبت لنفسك هتعدي الحدود. لكن الشارع بيقول لك ايه؟ ماذا يقول؟ قل اني امرؤ صائم من تعرض عنه، هتعرض عنه واعرض عن الجاهلين، يبقى هتعرض ده تعرض عن الجاهلين، يبقى ده كان عليه. نقول يعني مع ان طبعا ده هيبقى صوره انتقاص عند الناس، الناس يقولون كذا، الناس يقولون كذا، لكن نقول كيف يكون منزل ذلك العبد الذي لم يغضب الا بربه، وبالتالي قام ذلك الغضب طاعة لله سبحانه وتعالى. نقول منزلته عند الله عز وجل ايه؟ فيعني دايما في موازنة، يقول لك تعالى الانسان كده اللي يدفعه رؤية الناس. ساعات رؤية الناس ان انا كده ده جبن، ده كذا، ده كذا، بيدفعك الى ايه؟ ان لازم انا يعني لازم اتصرف معاك. نقول لك الشرع قال لك ايه؟ خليك دايما ما تبصش لنظرة الناس. نظرة الناس دي نقول يعني مش هي القضية. دايما انا مكاني عند ربي سبحانه وتعالى. انا مكاني ما حاجه من الاثنين، يا اما اتبع هوى النفس كده وعشان رؤيه الناس، واما ان انا اساسا حترتفع بذلك عند ربي سبحانه وتعالى. اختار بقى، اختار انت، يبقى سميت اختار. نقول يعني ده الشرع يعلمنا كده، الشرع هو اللي علمنا كده. فلذلك قال النبي، ده كلام صريح اهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكش حول على الصوم بس، قال لك ده لو انسان استفزك، شو بمعنى كلمه الاستفزاز؟ استفزك كده، شتمك، سبك، صخر عليك، يعني جهل عليك، ماذا تفعل؟ ان امرؤ صائم، ان امرؤ صائم، ما نقول ما نزودش عن كده، ما نزودش، اقول لك يعني ده مش من اخلاقياته ذلك الشيء، لكن نقول الاسلام بيربي عندك ذلك الخلق. يعني لابد ان احنا نستعني على المعاصي وعلى ايضا يعني جهل الجاهلين. فلذلك قال من ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. جانب العلماء قالوا يصوم يوما في سبيل الله اي في الجهاد، فحملوها كده يصوم يوما في سبيل الله في الجهاد، لكن بشرط ان هو ما يضعفوش عن قتال العدو. فقالوا جمع بين الجهاد في سبيل الله وايضا جهاد العدو وجهاد النفس، وجهاد النفس هنا لانك انت تتملك عند ذلك النفس في التوقيت ده، انت تتملك النفس. فلذلك نقول ان انت اتحكمت في النفس فلم تتحكم فيك هذه النفس. قلنا النفس أمارة بالسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده سبيل التهذيب، العبادات دايما تذكر النفوس من خلالها. ولذلك بنجد ان الله سبحانه وتعالى بين لنا حتى في مسألة الجهاد في عبادات بتقترن دايما كده مع الجهاد، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في حال يعني الجهاد، اتى وقت الصلاة تصلي، عبادات كلها نقول انك انت في خارج في سبيل الله يبقى تصوم. قلنا يعني كل ده هو اساسا عبادات، قلنا العبادات دايما ما فيش عباده طارده للاخرى، ولكن دي عبادات فيها تلازم، ادي جهاد في سبيل الله وانشغال انسان بالعدو ومع ذلك تكون منشغل بتلك العباده. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا اتيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ايه العلاقه من امرين؟ ده يقول لك الواحد منشغل كده بالجهاد، انا هاخد بالي من العدو ولا حق الرب سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل بين ده سلاح، ده مدد من ربك سبحانه وتعالى، فبيحارب الجهاد، يبقى مع انه انشغل بالجهاد ولكن لا يقصر ابدا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. ودي القوه التي يستمدوها. قلنا زي كده الانسان معاه سلاح يبقى ليه امداد، امداد بهذه المول، امداد ما ينفعش ان هو الله يعني هذه الاسلحه ممكن تنتهي منه، فمحتاج لامداد، محتاج لامداد. القوه الايمانيه محتاج ايضا لامداد، محتاج دائما امداد، محتاج لتوطيد العلاقه التي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، تستنصر هذه الرحمات من ربك وذلك المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه الرابطه بين الجهاد وبين الذكر، نقول ليس الذكر عباره عن اذكار تجعل لسان، ولكن اذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك العلاقه بين الصوم في والجهاد، والعلاقه بين الصلاه والجهاد. ثم ينتقل بعد ذلك الى روايه اخرى، روايه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان، وانا رايت في شهر اكثر منه صياما في شعبان. عائشه رضي الله عنها تنقل لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقاته ومن عبادته. قالت عائشه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الى رمضان، وما رايت في شهر اكثر منه صياما في شعبان، في شعبان. فتذكر هنا عائشه رضي الله عنها ما كان صوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان اكثر ما يصوم في شعبان، ورايت في شهر اكثر منه صياما في شعبان. وكذلك ايضا تقول: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، اذا كان بيفطر بالصوم، يبقى في ايام بيفطر فيها الصوم، وفي ايام ايضا يتابع فيها الفطر. وده كله بيبقى على حسب حاله الانسان، على حسب حال الانسان. فممكن يبقى في ايام كده نقول في قوه ونشاط وهمه، ونقول يعني في اقبال الساعه على قاعده الله عز وجل، نقول استغل الوقت ده، استغله. يبقى نقول والله انا حاسس كده ان انا ممكن الاسبوع ده كله اصومه، حاسس كده ان انا عندي طاقه ومجهود وهمه للصوم، اقول لك تمم الصوم. ما تقولش بقى والله انا معتاد الصوم الاثنين والخميس، نقول لك لا، لو وجدت فيه همه في وقت من الاوقات واقبال على طاعه تممها على طول. تقولش والله انا حاطط برنامج، حاطط برنامج ما اصومش غير الاثنين والخميس، نقول لك لا، لو وجدت الهمه دي صوم. ده اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في اوقات بتاتي بعد كده وقت انشغالات، انشغالات هو معتاد على صوم الاثنين والخميس، ولكن نقول عرض الانسان انشغالات فانشغل من خلالها لا يقوى معها على الصوم. يبقى احنا في مساله التعويض نقول لك دايما اقتنص الفرص، نقتنص كده الازمنه والفرص. وده اللي كان كما تصف لنا عائشه رضي الله عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى نقول لا يفطر. يبقى معنى الكلام كان بيفرد ايام طويله كده يصوم فيها، يبقى ايام طويله بيفردها كده للصوم، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وايام ثانيه كان ايضا يفطر. يبقى ده كله على حسب الحال، على حسب مراعاه الانسان لحاله. ولكن وجدت في نفسي الهمه والنشاط يبقى نقول تمضي في العباده، ويكون اقبالك اقبال شديد في العباده. وكذلك كما تقول: وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان، وما رايت شهرا اكثر منه صياما في شعبان.